ميراث الأنبياء هنا مقام العلماء هنا روافد الضياء وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهدى.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
نعم رمى الجمرة ضحى صلى الله عليه وسلم عليه يوم النحر والرمي يمتد طيلة اليوم لكن الاقتفاء لا شك حسن الإنسان يحرص على أن يرمي ضحى كما كان الإنسان يفعل ولو أخره حتى قال رجل والحديث البخاري أرميت بعد أن أمسيت قال لا حرج تيسير في الحج عظيم يا إخوان. حتى قال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج كيف في مواقع يعني الزحام فيها و يعني مظنة المشقة والحرج على الناس يعني هذا سيأتينا أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال يفعل. نعم أنا هم قال افعل ولا حرج. نعم
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل
قال
حصى.
قال شيخ ناصر قال وما بعد ذلك فإذا زالت الشمس يعني أيام التشريق ثلاثة كان يرمي بعد الزوال حتى قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا يعني نتحين الزوال. هذا عليه عامة أهل العلم أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم فعل اثنين رمى يوم النحر ضحى والباقي رماه بعد الزوال وكان يقول في مواطن الحج لتأخذوا عني مناسككم وهذا مما يأخذ عنه عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة يجوز الرمي رحمه الله أو يرى جواز الرمي في يوم النفر الأول يوم 12 قبل الزوال هذا اليوم يحصل فيه عراق شديد وزحام شديد فالناس يريدون أن يخرجوا قبل غروب الشمس لأنه إذا غربت الشمس لزمه المبيت. والذي عليه فتوى مشايخنا أن الرمي يكون بعد الزوال وإن كان بعضهم أفتى لكن يا أخوان التزام الأمر البين الواضح والذي عليه الدليل الجلي دليل كالشمس فأنا نتحين زوال الشمس وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس هذا فعله وفعل أصحابه. الشيخ ابن باز يقول نظرت في هذه المسألة طويلا فلم أجد عن صحابي واحد القول يعني بالرمي قبل الزوال. وأما الرمي في الليل فقد صرت في فتوى لله الحمد قضية الجمرات ولله الحمد لم تعد يا إخوان يعني فيها مشقة كما كانت في الماضي. كانت في الماضي يا إخوان فيها مشقة عظيمة لا سيما في يوم النفر الأول يوم الثاني عشر قد يحصل فيها وفيات ولكن بعد ما حصل ولله الحمد من تطويرها ما عاد الناس يجدون مشقة فيها الآن صار لها أدوار وصار الناس يمشون بنظام أيضا بحيث لا يكون فيه ذاك الزحام يعني قضية الزحام انتهت تقريبا من الجمرات. ذلك أفتى المشايخ بالرمي ليلا لأدلة منها حديث الرجل في البخاري قال بعد أن أمسيت والمساء وإن كان يطلق على آخر النهار فيطلق على الليل. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا ليلا وأيضا حصل لابن عمر رضي الله عنه زوجة الصفية بنت أبي عبيد الثقفي رضي الله عنها، حبست في ميناء وكانت معها ابنة أخ لها، نفست يعني ولدت في مزدلفة، فتأخرت ولم تأتي إلا في آخر يوم العيد، فأمرهما ابن عمر أن يرميها في الليل ولم يأمرهما بفدية، فدل على جوازه للحاجة، الزحام لا شك شديد من الحاجة، دل على أنه لا بأس في الرمي ليلة، نعم، لكن يعلم أنها رخصة، وفي النهار حسيمة، الإنسان يحرص على أن يؤدي العبادة إن لم يكن في مشقة، يوم الثاني عشر صحيح في مشقة عظيمة، فإذا أراد الإنسان أن يبيت إلى الثالث عشر وهذا الأفضل، ومن تأخر فلا إثم عليه، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من تعجل فلا إثم عليه حيث تعجل، لكن من تأخر يا أخوان يقال ما عليه إثم، بس يعني يقال لإنسان تأخر إلى الثالث عشر أنت ما عليك إثم، طيب وما قدم ولا أخر ولا عمل شيئا حتى يقال عليه إثم، فما عندنا يا شيخ ناصر؟
رجع من ذنوبه
كام. أحسنت، رجع من ذنوبه كام ولا ثم، هذا معنى قولي فلا إثم عليه، ولهذا قيده بهذا القيد الشديد، قال لمن اتقى، فنفي الإثم هنا ليس مجرد نفي الحرج عن الفعل، لا، وإنما يرجع من حجه كيوم ولدته أمه ليس عليه إثم، نسأل الله الكريم وفضله.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري.
ابن عمر من أشد الناس اقتفاء الأثر رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان ربما يعمل أشياء يخالفه غيره من الصحابة فيها وهو يقصد الاقتداء، حتى ربما سار بدابته على مكان سارت في دابة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال ففعله هذا يبين فيه سنة بلا شك، رمى الجمرة الدنيا وهي الأقرب إلى مسجد الخيف بسبع حصيات، ثم يتقدم فيسهل يعني يذهب للمكان السهل المنبسط تعد عن الناس ويدعو ويتشاهد في الدعاء، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال يعني عن يساره فيسهل أيضا يبحث عن مكان سهل فيدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو يطبق ويعلم، يعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ربما تنبؤ لها قليل في هذه الأزمنة، وكل إنسان يحرص عليها يا أخوان، يصيب السنة من ناحية ويساهم في إحياء هذه السنة أيضا يا أخوان، فيكون له أجران، أجر تطبيق السنة وأجر إحيائها وتعليمها الناس، حتى إن السنن إذا تركت أصبحت غريبة وأصبح الناس لا يعرفونها يا أخوان، انظر للتكبير في العشر لما تركناه وقل حتى من أهل الديانة والصلاح صار الناس يغلبون، حتى إنك إذا كبرت ينظر الناس إليك ماذا يقول هذا الإنسان، وفي وقت مضى يا أخوان كنت تسمع التكبير في السوق وفي المسجد وتسمعه أنت في بيتك في الشارع، الله المستعان، نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
أما هذا الدعاء ورد مرتين منه صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديبية ورد في حجة الوداع. في حديث ابن عمر هذا قال اللهم ارحم المحلقين، وقال في الثالثة والمقصرين. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال اللهم اغفر للمحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. وفي الدعاء لهم جميعا ولكن تقديم المحلقين، فدل على أن الحلاق أفضل من ماذا؟ أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم عدة مرات، وأما المقصر دعي له مرة واحدة، وبدليل تقديم ذكره في الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي أن التقصير يكون من مجموع الشعر لا من جميعه، ولازم كل شعر يأخذ منها لا، ولكن من المجموع بحيث يأتي على مجموع شعره فيقص منه، وليس بأن يأخذ من هذا المكان شعره ومن هذا شعره كما يفعل الذين يفعلون هذا إن كانوا موجودين حتى الآن. ما أدري، كان عنده مرة تجد الناس معهم مقصات ويقصون ويأخذون مقابل ويقص من هذا الشعر ومن هذا الشعر. لا، لابد أن يستوعب الرأس بحيث إذا رآه شخص يعلم أنه نعم أنه قص من شعره. والحلاق أفضل يا أخوان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاث مرات، إنسان يغتنم هذه الدعوات. أيضا فيه أن الحلاق والتقصير نسك وليس إطلاقا من حظر. هذه مسألة مختلف فيها بين العلم. بعض العلم يقول الحلاق إطلاق من حظر، يعني كان محرما محظورا عليه أن يأخذ من شعره، الآن أبيح له أن يأخذ، فمثله مثل اللبس والطيب. والقول الثاني النسك، وهذا الصحيح. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ولم يدعوا لمن تطيب أو لبس أو فعل شيئا مما كان محظورا من محظورات الإحرام، فكونه يدعو له يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه نسك. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه.
يعني هذه الأعمال يا أخوان والتي تعمل يوم النحر، يعني يوم النحر عظيم يا أخوان، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم قر. والأيام يا أخوان، اليوم الثامن يوم التروية، والتاسع عرفة، والعاشر نحر، والحادي عشر القر يستقر الناس في منى، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. هذه أيام الحج. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته بين بعد الزوال يوم العيد بين العقبة والوسطى، الجمل العقبة والوسطى، وجعلوا يسألونه صلوات الله وسلامه عليه، فقال الرجل إلى آخره. هذه الأعمال ينبغي أن ترتب هكذا، يبدأ بالرمي ثم النحر، لا النحر ثم لا. وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مخرج في مسلم الذي أشير إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى منى فأتى الجمرة فرماه، ثم أتى منزله فنحر، ثم دعا الحلاق فأشار للشك الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. إذن يبدأ به يا إخوان الرمي، وثم رتبوها مرتبة بكلمة عشان ما تنسونها، يكون رنحة راناحة را الرمي ونا النحار والحال الإيش والحال الحق، ثم بعد ذلك الطواف والسعي إذا لم يكن قارن وسعى مع طواف القدوم أو مفرد. هذا الرجل يقول لم أشعر، إما نسيانا أو جهلا، فعكس فحلقت قبل أن أنحر، قال أفعل ولا حرج. قال الآخر لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي، قال أفعل أفعل ولا حرج. هذه المسألة لها عدة صور يا أخوان. الصورة الأولى أن يفعلها الإنسان وهو لا يشعر نسيانا أو جهلا، فما الحكم؟ أنا ما تحتاج إلى اجتهاد، أفعل ولا حرج بالاتفاق، ألا حرج عليه. لكن لو تعمد ذلك يحصل منا الآن يا أخوان، أحيانا النحر يمكن ما تدري عنه أو يتأخر أو كذا، أو حتى يحلق قبل نحره. فالذي عليه أكثر أهل العلم ألا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهذا شيخ ناصر مر بالأمس أن فعل الأمر إذا وقع جوابا لمحظور أو ما يتهم أنه محظور
فإنه لا يكون عاما،
فإنه نعم ما يدل على يدل على رفع الحظر، هذا القول الراجح. فارجع الحكم إلى ما كان عليه، افعل ولا هرج، وهذا جواب لما يتهم أنه محظور، يتهم أنه فعل محرم فقال افعل ولا هرج، ثم قال افعل فعل الأمر المستقبل، ثم قال لا حرج، ولم يقل لا تعود. وقال ابن عمر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الصحيح من قول أهل العلم أنه إذا فعله حتى ولو كان عامدا لا شيء عليه، والأحناف يرون أنه لا بد من الترتيب إذا كان عالما، ولكن ظاهر الحديث مع الجمهور القائلين بأنه لا شيء عليه ولا حرج عليه. نعم
أحسن الله إليكم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
نعم هذا الحديث يا إخوان في حصار يوم الحديبية وليس في الحج، قد يظن بعض الناس أن هذا في الحج لأن الحافظ أورده ضمن المناسك، لكنه كان عمل حديبية، ولما انتهى من قضية الكتاب صلاة الله وسلامه عليه وقع الصلح مع المشركين، وكان في الصلح نوع هضم لحقوق المسلمين، وحصل من بعض المسلمين ما حصل، وراجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم وكلم أبا بكر في هذا الأمر وقال كيف نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، ألسنا حق أليسعدون على الباطل، كيف نعطي الدنية في ديننا، وكان بنود هذه الاتفاقية أن من جاءكم منا تردون أو من جاءنا منكم لا نرده، وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يطلبون مني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا وافقتهم عليها، وافق يعني وافق على هذه البنود مع ما فيها من الأجحاف، حتى جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو بقيوده، وكان أبو سهيل هو الذي يفاوض ويوقع الصلح، فقال أبو جندل انظروا ماذا فعلوا بي وكانوا يعذبونه، فقال طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه لهم فرفض، وقال نبدأ به، قال خذه، ثم ورد أنه ترك بعد ذلك. حتى ندم عمر على ما حصل منه، وكان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله ولست عاصية وهو ناصري، ويأتي إلى أبي بكر ويقول له الكلام فيرد عليه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يندم عمر بعد ذلك ويقول اتهموا الرأي في الدين فإني لا أنسى موقفي يوم أبي جندل، يقول ما أنساه طول عمري، اتهموا الرأي في الدين اليوم يقول الشخص رأيي وأرى ويتكلم في شرع الله وكأنه يحلل في قضية من القضايا، أمر عادي من الأمور المعتادة. وهذا دين الله وشرعه، والمخبر فيه موقع عن الله، مخبر عن الله عز وجل. الواجب أن يمسك لسانه إلا بعلم. حتى قال عمر: عملت من أجلها أعمالا، يعني عملت أعمال كبيرة لأجل هذا الذي يعني حصل منه، ولو أنه كان مجتهد رضي الله عنه وأرضاه. لكن وإن كان، ولهذا يقول ربنا: إن أنزلنا لك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والخطاب لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بما رأيته. انتبهوا لهذه المسألة يا أخوان. يتكلم أحد الناس وبعض الناس بقضايا كبيرة تهز الأمة ويصل فيها فتوى والأمر صعب، رأيي وكذا وكذا، وجهة نظري، وتساهل الناس في هذا الأمر كثيرا. الواجب على طالب العلم أن يكون فيه ورع يا أخوان. ليس الشأن أن يحفظ ويقرأ ويطلع، لا، يكون فيه ورع يا أخوان. أن يقول على الله بغير علم. كان العلماء يسألون عن مسائل ليست من الكبار، ومع ذلك أقول ما أدري، الله أعلم. سئل مالك، رجل قادم من سفر، سأله عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري. قال: أنت مالك؟ إمام دار الهجرة تقول ما أدري؟ قال: أذهب وصح في أزقة المدينة وقل إن مالكا يقول لا أدري. ما يعنيهم كلام الناس يا إخوان، ليقول الناس ما يقولوا. ولهذا رفعهم الله، وما تواضع عبد الله إلا رفعه. وذكر لي شيخنا الشيخ حسن بن مانع رحمه الله عن الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول: أول ما أتيت إلى الرياض أتى مبكرا، كان يقول كان الشيخ يسأل فيعتذر عن الإجابة، يعني يعتذر ثم يبحث المسألة وينظر فيها، يقول مدة، ثم بعد ذلك ما شاء الله صارت المسائل حاضرة في ذهنه. هكذا الورع يا إخوان، يعينه الله ويفتح عليه، ثم لا يسأل عن مسألة لا يعرفها ويبحث ويراجعها، يسأل عنها ثانية وثالثة ورابعة، وإذا هو قد. لكن الشخص اللي ما عنده ورع يجيب بأي جواب يقفل عليه الباب لا قوة إلا بالله، ثم لا يكلف نفسه عن البحث عن المسألة، لأنه يتصرف مع السائل بأي طريقة، إما أن يحيد عن السؤال إلى جواب يعرفه هو غير المسؤول عنه، أو يجيب بإجابة هكذا من عنده. المقصود أن الإنسان يا إخوان لا يتكلم، لا سيما الشاب يا إخوان، في مستقبل العمر يبتل الإنسان ويسأل أسئلة. والله إذا في عندك قال الله وقال الرسول فلا، الحمد لله، وإلا أترك الأمر وأحلهم على كلام الأئمة وكلام العلماء رحمهم الله تعالى. ثم إذا أردت أن تقتدي فبمن تقتدي بعد رسول الله وأصحابه والقرون المفضلة؟ من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. بعض الشباب يقول نشتكي من قلة القدوات، كيف يا أخي؟ الأمة كلها قدوات، من لدى رسول الله إلى من أدركنا والله الحمد من أئمتنا ومشايخ. ولازم الله تقتدي بشخص موجود حي. وابن مسعود يقول: لا، إذا كنت متأسيا فتأسى بالأموات. لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن، تقتدي به ثم يطرأ من أمره ما يطرأ. نسأل الله الثبات يا أخوان، يحفظنا وإياكم بحفظه، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم،
أحسن الله عليكم.
نعم، قال، أعد الأثر مرة ثانية.
المسر بن مخرمة أن رسول الله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.
نحر قبل أن يحلق، على الترتيب الموجود في الحج، ينحر ويحلق. مسر بن مخرمة رضي الله عنه وارضاه يقول: ولد في السنة الثانية من الهجرة، وهجر بوالده في السنة الثامنة من الهجرة إلى المدينة، وبقي فيها حتى وقعت الفتنة، قتل عثمان رضي الله عنه. كانت مصيبة عثمان مصيبة كبيرة على قلوبهم وقلوب الأمة برمتها. قام الخوارج بهذا الفعل الشنيع زعما منهم أن يصلحوا، فأوجدوا جرحا في الأمة لا يندمل إلى يوم القيامة. ثم ترك المدينة ورجع إلى مكة وأقام فيها، وبينما كان يصلي في الحجر أتاه حجر من المنجنيق. لما حصلت الفتنة أيضا جاءه حجر من المنجنيق فأصابه فمات رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر كما ذكر إنما كان في الحديبية. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
نعم، بدأ المؤلف يذكر التحلل من الحجلة وما يكون معه وما يسبقه، ورد هذا الحديث: إذا رميتم وحلقتم، ويقول هذا الحديث في إسناده ضعف. وتعرفون أن تحلل الحج له تحللان: التحلل الأول يسمونه الأصغر، التحلل الثاني يسمونه الأكبر. وتحلل الأول يحصل بالرمي وبالإيش؟ بالرمي وبالحلق. يشهد لهذا حديث حفصة المخرج في الصحيحين: ما شاء الناس حلوا ولم تحلل، قال: إني لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي، ساق الهدي لا يحل حتى ينحر. وقبل النحر ماذا فعل؟ نعم، ماذا فعل؟ رمى وحلق، نحر وحلق عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه إذا رمى وحلق يتحلل التحلل الأول. الفقهاء رحمهم الله توسعوا في هذا وقالوا: إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى وطاف مع السعي، أو حلق وطاف، أو رمى وحلق. وقالوا: إذا كان الطواف مؤثر في التحلل الثاني فينبغي أن يكون مؤثرا أيضا في التحلل، نعم، في التحلل الأول. هذا القول المشهور، نعم، عليه الجمهور. ذهب مالك رحمه الله إلى أن التحلل يحصل بالرمي. يحصل بماذا؟ بالرمي فقط. إذا رمى الجمرة يتحلل. ويستدل ببعض الروايات حديث عائشة الاقتصار على الرمي هذا، وهذا فيه كلام. وفي أثر لابن عباس: إذا رميتم حل لكم كل شيء إلا النساء. قال رجل طيب: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟ يعني والطيب أيضا. وحديث أيضا عائشة رضي الله عنها وعمدتهم قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بالذريرة في حجة الوداع في حله وإحرامه، حين أحرم وحين حل، قبل أن يطوف بالبيت. خلاص، حين أحرم وحين حل، فدل على أنه يتحلل بعد الرمي. لكن هي قالت حين حل أحرم وحين حل قبل أن يطوف البيت، والقبلية ظرف متسع فيشمل الرمي ونحره وحلقه. ثم قبل أن يطوف البيت طيبته، وبدليل حديث أنس الذي تقدم يا أخوان أنه أتى صلى الله عليه وسلم منى فرمى الجمرة ثم أتى منزله فنحر ثم دعا الحلاق تباع ثم أفاض بعد ذلك وطاف. وعلى كل حال فالقول الأول هو المشهور وعليه الفتوى. وحديث عائشة هذا مخرج في الصحيحين قولها طيبته بالذريرة. ذريرة يا إخوان يعني ذريرة من الطيب، يكون قصب يفت، يأتي من الهند يفت ويعني يصبح مسحوق، وقد يكون من المسك أحيانا. تقول طيبته بالذريرة صلى الله عليه وسلم في حله وإحرامه، ولم تقل حين أحرم وحين أحل. وثابت عنها في الصحيحين أيضا قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقيدته بالطواف ما قالت بعد الرمي. فالتحلل يحصل بالرمي والحلق وهذا الأولى، أو باثنين من ثلاثة. نعم
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
نعم ليس على النساء حلق، مرة لا تحلق، والحلق بالنسبة لها مثله، وإنما يقصرنا، فالمرأة تقصر من شعرها، كان شعرها ضفائر جدايل تأخذ من كل ضفيرة، وإن لم يكن مضفورا تجمع الشعر وتأخذ من آخره بقدر الأنملة، تأخذ من كل ضفيرة بقدر الأنملة أو من مجموعه بقدر الأنملة. نعم
أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
نعم موضوع هذا الحديث في المبيت بمنى، مشهور أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وقيل سنة مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الحديث يدل على أنه واجب بدليل استئذانه، يعني لو كان الأمر مجرد سنة ربما ذهب وإن لم يستأذن. ثم قوله رخص له، رخص له ورخص له صلى الله عليه وسلم من أجل سقايته، وكانت سقايته لبني عبد المطلب، كانت قريش يتشرفون بخدمة الحجيج ويقتسمون الأعمال، فكانت السدانة لبني شيبة وما تزال فيهم حتى الآن، حتى الآن سدانة البيت في بني شيبة والسقاية لبني هاشم بن عبد المطلب. وقد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وهذا ما اختصره الحافظ، وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا يغلبكم الناس فنزعت معكم، فنزعوا له دلوا وشرب منها عليه الصلاة والسلام. وكان العباس وبني عبد المطلب يضعون مع الماء الزبيب، يضعون زبيب مع الماء يعني يحل الماء ويسكون الحجيج منه، وكانت البئر مفتوحة إلى وقت ليس ببعيد، ربما وقف الإنسان على شفيرها شرب منها بدل أو بلي أو، والحمد لله ماء زمزم يأتي في كل مكان، سهلت الأمور وتيسرت. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن الثناء عليه. نعم طيب قيس على هذا يا أخوان أصحاب المصالح العامة، يعني على السقاية قيس أصحاب المصالح العامة كرجال الشرطة والمرور والأطباء، من يعمل في خدمة الحجيج فلا يلزمه المبيت. واختلف في من له ظرف خاص كمريض، إنسان مريض وراح المستشفى وبقي ليالي يمينة ليالي، وإلا لو كانت ليلة الأمر سهل، الليلة يقول يطعم مسكين، الليلتين يطعم مسكينين، ثلاث لا عليه دم يكون ترك الواجب، فبقي في المستشفى مشهور من كلام أهل العلم أن عليه دما، ولو قيل بعدم وجوب عدم إلحاقا له بأهل المصالح لكان متوجه. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر يومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، عاصم بن عدي البلوي الأجلاني حليف الأنصار، بلوي من قبيلة بلي وهي قبيلة موجودة شمال المملكة في تبوك وما حولها، وفي الصحابة منهم نفر رضي الله عنهم كأبي بردة هانئ بن يار البلوي وعاصم هذا رضي الله عنه وأرضاه، قيل شهد بدرا وقيل مشهدها، أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على قبى وما حولها، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع مالك بن الدخشم لهدم مسجد الضرار. توفي سنة 45 وقد جاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى يرمون يوم النحر، يعني يرمون النحر ويرمون الغد ليومين ويرمون يوم النفر، يعني يرمون يوم 11 و12 في يوم ويرمون اليوم الأخير. واستدل بالحديث على جواز جمع رمي الجمار لا سيما أيام التشريق، فلو جمعت إلى آخر يوم ورماها الإنسان مرتبة اليوم الأول يعني الدفعة الأولى للحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر، يعني يرمي الجمرات يبدأ بالدنيا ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع ثانية ثم يرجع ثالثة، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي، وكان الشيخ بن باز يفتي به رحمه الله تعالى يسدون بهذا الأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يرموا الغد عن يومين، واعتبر الجميع أداء وليس قضاء. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه.
نعم، حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه نفيع بن الحارث، ليش سمي أبو بكرة؟ لماذا سمي أبا بكرة يا أخوان؟ عند بكرة، وش البكرة؟ وش قصة هذه؟ نعم، في حصار النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، ومن الطائف نزل من الحصن ببكرة على المسلمين، بكرة سمونا محالة من أول أو كذا، يعني نزل هاربا إلى المسلمين فلقب بها. يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أدبهم رضي الله عنه ويعرفون يوم النحر، فسكت حتى ظن الناس بغير اسمه، قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، حتى سكت وظن أنه يسميه بغير اسمه، قال أليس نعم ذا الحجة أو شهر الله الحرام هكذا أو كما قال، أي بلد هذا؟ إلى أن قال ليست البلدة. ثم قال بعد ذلك، يعني جمع هذه الحرمات الثلاث وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في بعض رواياته حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليست حرمة اليوم فقط ولا البلد فقط ولا الشهر فقط، وإنما الحرمات الثلاث، فحرمة الدم وحرمة المال كحرمة هذه الثلاثة مجتمعة. وذكر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها يوم عرفة في هذه الشابر، وفي هذا الحديث وفي الحديث الذي يأتي بعده أيضا، وكل هذا يؤكد على هذا الأمر الخطير، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل من أمتي استخفاف بالدماء، وما يزال الاستخفاف بالدماء منذ قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وثالث الخلفاء وثالث رجل في الأمة من حيث الفضل يحكم عليه بالكفر ويقتل عياذا بالله، لكن نعوذ بالله من طمس على القلوب ومن عمل بصيرة. ثم يبتل علي بن أبي طالب وهو من هو مكانة وفضلا، رابع هذه الأمة، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، ثم يستمر هذا الجرح في الأمة إلى يوم القيامة، والاستخفاف بالدماء والتهاون والتساهل فيها، والأمر كبير وخطير وعظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، أن يشرع الإنسان يدافع عن نفسه، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وموسى قتل الرجل ما قصد قتله، ضربه هكذا فمات، وقال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله لها، ومع ذلك بقيت هذه المسألة في نفسه. فإذا كان يوم القيامة وجاء إليه يطلبون الشفاعة، ماذا قال؟ قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي 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 نفسي، أن الله غفر له. هذا الأمر كبير وعظيم يا إخوان، الذي غير يشاع بين الناس وبين الشباب خطورة هذا الأمر. وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسلك بنا وإياكم الطريق القويم والنهج المستقيم. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، يوم الرؤوس قيل هو اليوم 12، بعضهم يقول 11، لكن الأقرب أنها 12 لقوله أوسط أيام التشريق، أيام التشريق 3، قبله يوم وبعده يوم، فيكون هو الأوسط. وسموه يوم الرؤوس لأن الناس يأكلون اللحم يوم العيد وثاني العيد، اللحم وافر، فإذا جاء ثالث العيد يقل اللحم فيأكل الناس ليش يا إخوان؟ الرؤوس، فيسمونه يوم الرؤوس. وأيام التشريق 3 ليس من التشريق يا إخوان، أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقددونه، يقددون اللحم ويضعون فيه الملح حتى يبقى مدة، وكانوا يأتون به من مكة يا إخوان إلى قراهم، واللحم ذاك قليل، وقد يحصل لما يحصل ويحصل فيه ريح، ما يهتمون يا الله المستعان. وخطبهم خطبتهم وأعاد الكلام ذاته صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكان يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو أمسى. ويقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضا. ويقول: ألا هل بلغت؟ فيقول: نعم. ويقول: اللهم أشهد. إذن خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب أوسط أيام التشريق. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم.
مر بنا يا إخوان في حديث جابر، وحديث كما قلت لكم احفظوه يا إخوان، أول حديث في باب فصل الحج في العمدة، حديث جليل فيه المسألتان الكبيرتان كما ذكر. قالوا: حضرت عائشة فنسكت المناسك كلها إلا أنها لم تطوف البيت، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لما جئنا سرف حثه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: لعلك نفستي. قالت: نعم. وأمرها أن تنسك المناسك كلها، وهي قد أهلت بالعمرة، كانت متمتعة وقدمت، فلم تطف كما في مسلم حتى حاضت وأهلت بالحج ونسكت المناسك كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. هذا لفظ مسلم، ولفظ في كتاب يقول الحافظ لفظ أبي داود، عفوا يقول الشراح يا أخوان، يقول الشراح اللفظ لفظ أبي داود، مع ذلك ما اقتنحت رضي الله عنها، قالت ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج معه إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وإنما فعل ذلك يا شيخ وعن تطيب لخاطر، استوصوا بالنساء خير، وصية عظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يريد أن تكون مرأة على التمام، ولو رجع إلى نفسه وجد عنده من التقصير ما شيء كثير. تطلب الكمال من امرأة، امرأة ضعيفة، امرأة. فإن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقه. تبي تمشيها على ما تريد ولا ما تعيش معها؟ ما يمكن. ولهذا كان سم يتعامل معهن بهذا التعامل لا يوجد له نظير، لكن كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طلبوا منا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصى بالنساء خير في خطوة بعرفة كما مر بنا. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو يعني انتهى من الحج خلاص، ليس إلا المسير، ومع ذلك جعلها تعتمر. والحديث فيه فوائد الحمد لله، يعني فيه أنه لا بأس من تكرار العمرة، اعتمرت مرتين. وهي رضي الله عنها قالت أنا أرجع بحج، مع أنها كانت إيش، مع أن القارن يطوف كم طواف؟ واحد، وسعي وسعي واحد، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين. والدليل الواضح البين مع الجمهور وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الجمع الغفير، وهو كان قارنا لا شك، لم يطوف إلا طوافا واحدا وسعين. وحتى هنا قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة طواف واحد يكفيك لحجك وعمرتك، فدل على أن القارن لا يطوف إلا طوافا واحدا، لكن إذا جاء مبكرا طاف القدوم هذا سنة، والوداع لكن طواف الواجب والركن إنما هو واحد والسعي واحد فقط. نعم
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
لم يرمل في السبع، بعضهم يقول في السبع إطلاق الجزء على البعض الذي أفاض فيه، وهذا دليل لما سبق أن ذكر، وهو أن الرمل سنة في أي شيء؟ في طواف القدوم فقط، الرمل والاضطباع في القدوم. وأما طواف الإفاضة تعرفون في طواف قدوم وطواف إفاضة، ويسمى طواف زيارة لأن الحج كالزائر، جاء من عرفة ومن المشاعر فهو كالزائر. وطواف الوداع ويسمى طواف الصدر لأن الناس يصدرون عن مكة. ثلاثة أطوفة، ما رمل صلى الله عليه وسلم وكذا الاتباع إلا في طواف القدوم. يقول رواه من يا شيخ ناصر؟
يقول أحسن الله إليكم رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم.
ما في الحواشي عندكم شيء يا إخوان؟ ما في نسختكم واحدة؟
نسختنا واحدة يا شيخ.
كان بعضهم يرى أن أحمد لم يروي فعزوا الخمس. ها عندك إيش قال؟ هي لم يجد في المسند. في أحد أي فن عنده تنبيه؟ إيه الشيخ عبد الله. نعم إيه جميل. نعم إذن خلاص طيب، وفقكم الله يا إخوان وبارككم، بارك فيكم نفعكم ونفع
فيكم. يا نعم هي اقتطف مما تشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى وسلم على عبده ورسوله محمد. فيما مضى مرت عدة مسائل يا إخوان، وهي في مجملها تدور حول الطواف والرمي وبعض ما يشرع فيها. ومر أن أعمال يوم الحج الأكبر يوم النحر مرتبة على النحو التالي: أولا الرمي، ثم النحار، ثم بعد ذلك نمال الحلق. ويوم النحر يكتفى برمي جمرة العقبة فقط، ورميها يمتد من حين الدفع من مزدلفة ليلا إلى الغروب، وإن احتاج أن يرمي ليلا فلا بأس كما مر. وأما بقية أيام التشريق فإنها ترمى على الترتيب، فلا يقدم واحدة على الأخرى، فيقدم يبدأ بالدنيا التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. وسميت عقبة لماذا؟ ليش سميت عقبة؟ أنا من وجود عقبة كانت شرقية فأزيل ذات هذه العقبة وهذا الجبل، وكانت لا ترمى من تلك الجهة، وهي الآن ترمى من كل الجهات. وعند رمي يشرع أن يرمي في الأولى والوسطى مستقبل القبلة، وأما الكبرى فيضع البيت عن يساره ويمين عن يمينه، ويرمي كلا بسبع حصيات ويكبر، ولا يسمي، ما ورد التسمية. ومتى يقطع التلبية الحاج؟ متى يقطع التلبية؟ نعم، إذا انتهى إلى جمرة العقبة فيقطع التلبية، ثم يبدأ يكبر يكبر ويرمي جمرة العقبة. والحكمة أنه انتهى من التلبية ومن إجابة ربه عز وجل إلى التحلل من هذا العمل الذي لبى فيه النداء وأجاب فيه ربه يدعاه، وبدأ في الشروع بالتحلل منه. وأما العمرة فيقطع التلبية متى؟ إذا شرع فيش في الطواف. وذكرت مسائل تتعلق بالرمل وتتعلق باستلام الحجر وبالمبيت بمنى، وأن المبيت واجب، بدليل أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له. الرخصة ما تكون من شيء مسنون. والحق على السقي رعاة الإبل، حيث رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالبيتوتة خارج منها أيضا، وألحق بهم أيضا أصحاب المصالح العامة كما تقدم. تبين من خلال ما ذكر أيضا مسألتان مهمتان يا إخوان، قد جمعهما جابر في حديث له ليس بالطويل وأوصي بحفظه يا إخوان. والحديث الأول في باب فسخ الحج في العمدة، آخر باب في كتاب المناسك منه. وقد جمع مسألتين مهمتين، ما هما؟ المسألة الأولى فسخ الحج إلى، وهذه مسألة مختلف فيها بعد أن اتفق العلماء على أن هذا كان مع الصحابة رضي الله عنهم، لكن هل هو لهم بخاصة أم للأمة بعامة خلاف. فالجمهور على أنه لمن؟ زعم الصحابة، وذكرت أدلتهم، ومذهب الإمام أحمد ظاهرية وابن عباس قبلهم أهل الحديث أيضا كثير منهم أنه ماذا؟ عام للأمة. وعليه فيشرع للإنسان إذا حج مفرد قارن وجاء وطاف للقدوم وسعى للحج والعمرة إن كان قارن أو للحج إن كان مفرد، يشرع له أن يجعلها عمرة حتى بعد الطواف والسعي، مع أنه نوى طواف القدوم. وهذا من التيسير يا إخوان في أمر النية في الحج، فيقلب حجه إلى عمرة ويكون بذلك متمتعا، وهذا مما سدل به على أن التمتع أفضل القرار. المسألة الثانية في أحكام الحائض، إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف ماذا تعمل؟ ماذا تعمل يا إخوان؟ نعم، تلبي بالحج، تقول لبيك حج، وتصبح بعد ذلك ماذا؟ تصبح قارنة، وتنسك المناسك كلها، تذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى، حتى إذا جاء يوم التشريق تكون طهرت فتطوف بعد ذلك. القارن لو طاف واحد أو طوفان واحد وسعي واحد، والدليل قول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة يكفيك لحجك وعمرتك، خلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله فهو يرى أن عليه طوافين وسعيين. وهذا من التداخل يا إخوان في العبادات، والقاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما قضاء أجزى عنهما عمل واحد. تدخل المسجد لصلاة الفجر أو الظهر تصلي الراتبة، تكفي عن تحية المسجد أو ما تكفي؟ تكفي، دخلت فيها. ودخلت العمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. نعم يا شيخ ناصر.
عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري.
نعم، يقول: رقد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب. المحصب هو الأبطح، وظاهر أن بهذا الاسم هو شرقي مكة، شايفه وسط مكة الآن. رقد به رقدة، ثم بعد ذلك دخل البيت ليلا وطاف الوداع وصلى بهم الفجر صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ بهم سورة الطور، ثم بعد ذلك قفل راجعا إلى المدينة، ولم يلبث إلا قليلا ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. وكان ودع الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونزلت عليه هذه الآية العظيمة وهو في موقفه بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. حتى طأطأ الصحابة رؤوسهم بالبكاء. لماذا؟ عرفوا من فقههم أن مهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهت، الدين كمل، نعمة تمت، خلاص ما بقي إلا أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فبكوا عليه وحزنوا قبل موته. المجيد المحصب هل هو سنة أو لأنه أسمح لخروجه؟ شوف الحديث الثاني.
أحسن الله عليكم.
هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء.